فهنية جايين، فهنية جالسين وتسمعون إلى آيات القرآن. الله يقول لعله هذا الأعمى هم أيضا بهنية جاي أو يتذكر. لماذا يتذكر؟ يقول فائدة التذكر فتنفعه الذكرى. أنت إذا تذكرت هذا التذكر ينفعك، ينفعك يعني شنو؟ يعني يزيدك إيمانا، يزيدك معرفة، يزيدك تقوى وعلما وحبا لله تعالى. أو يتذكر فتنفعه الذكرى. بعدين الله سبحانه وتعالى يخاطب هذا الذي عبس. من هذا اللي عبس؟ هل هو رسول الله؟ هل هو واحد من بني أمية؟ أو هل هو عثمان؟ يقول أما من استغنى فأنت له تصدى. استغنى غني شخصية وهو من العظماء من الشخصيات الكبيرة، فأنت تتصدى له، يعني تعتني منه، تعتني منه وتوجه خطابك إليه. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. يعني بعد ما يهمك، لأن هذول عتبة وشيبة والوليد هذول كانوا من أشد أعداء الله ورسوله، من أشد الكفار كفرا. هذول رسول الله إما كان يدري أو بعد ذلك قام يدري أنا وذول جايين قاعدين عند رسول الله لا بقصد المعرفة، جايين بقصد السخرية والعداوة والإيذاء والعدوان. وما عليك ألا يزكى. أما من استغنى فأنت له تصدى. تتصدى يعني تهتم به، تعتني به. وما عليك ألا يزكى. هذا بخصوص دول الكفار. الآن مرة أخرى يجي إلى هذا الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم. الله يقول عنه وأما من جاءك يسعى. يسعى يعني يركض متوجه إليك بسرعة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يخشى الله تعالى، جاي يتعلم، جاي حتى يزداد خشية وخوفا من الله عز وجل، فأنت عنه تلهى. تلهى يعني تلهي نفسك، ما تهتم به، ما تعتني به. على كل حال أنا لا أزال يعني مع أني أنا الآن أقرأ هاي الآيات أمامكم حقيقة مردد، ما أدري هل أنا هل هذا الذي عبس وتولى هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أستغرب، لأن رسول الله أخلاقه، سيرته وسلوكه وآدابه وفضائله تتنافى مع هذا العمل. نعم، إذن فالأرجح أن يكون الذي عبس وتولى مو رسول الله، إما عثمان أو واحد آخر من بني أمية كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت عنه تلهى، زه خلص العتاب والكذا خلص. بعدين يقول كلا. كلا هذا هو معنى كلا، كلمة نفي، يعني أنت هذول اللي اعتنيت بهم وقدمتهم في الحديث على ذاك الأعمى هذول ما يفيد وياهم، ما جاي للهداية، ما يرجى منهم الخير. إذن هاي الآيات والقرآن كلا إنها تذكرة، هذه تذكرة. شنو التذكرة؟ خلي شوية بين لكم وضح. صلوا على محمد وآل محمد. أحيانا مثلا حضرتك لما جريت شباب أيام الطفولة حفظت قصيدة في المدرسة، لكن تركت في 20 سنة نسيت القصيدة، راحت من بالك. وراء 20 سنة شفت واحد دا يقراها. هاي القصيدة اللي انت حفظتها قبل 20 سنة وناسيها الآن دا تسمعها. لما تسمع هاي القصيدة تتذكر أمور اللي ناسيها تجي ببالك، هاي يسموها تذكرة. القرآن الكريم هذا شأنه معنا، القرآن إنما أنت مذكر من أعمال من وظائف الأنبياء ومن وظائف نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنهم يذكروننا الأشياء اللي إحنا ناسينها مرت علينا، ولكن لأجل الغفلة والتغافل هذه نسيناها. نقرأ القرآن أشياء اللي ناسينها يذكرنا. مثلا حضرتك الآن ناسي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لما تفتح القرآن تقرأ وليكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف، وتتذكر الأمور الناسية. الله يقول هاي الآيات القرآنية تذكركم الأشياء التي تنسونها ناسينها. كلا إنها تذكرة، إنها من الآيات، آيات القرآن تذكرة لنا، فمن شاء ذكره. التذكرة مو مجبورية مو جبرة، وإنما مربوطة بمشيئتنا باختيارنا. أنتوا حضراتكم القاعدين هنا الآيات القرآنية تسمعوها وتذكرونها، الذي يعجبه يتذكر يتذكر، واللي ما يعجبه مو مجبور. إذن فالتذكرة مبنية على المشيئة، على اختيارك، على إرادتك، مو مجبور. فمن شاء ذكره. يقول عز وجل كلا إنها، يعني هاي الآيات القرآنية تذكرة فمن شاء ذكره. زين، هاي التذكرة والآيات القرآنية وين موجودة؟ يقول في صحف مكرمة، عفوا في صحف مكرمة. هذه الصحيفة اللي بديكم إخواني، هاي الصحيفة وهي الجريدة اليومية، فتقي ما بينها جريدة اليومية. إذا خلصتها بعدين تقدر ترميها بالزبالة، تطيع للعطار عطار يلف بها الشاي والشكر. لكن هاي أوراق القرآن هم بتسوون بها الشكل أرد أبين لك، في صحف مكرمة. القرآن الكريم، القرآن الله يسميه مكرم، إنه كتاب كريم. كريم كريم شنو معناته؟ يعني لازم تكرمه. يعني شنو؟ يعني إذا عندك قرآن لا تخلي القرآن بالأرض، بالأرض تخلي شيله بالقرآن، خلي بحضنك. ليش؟ لأن القرآن مكرم محترم، ومن إكرامه أنه لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين دائما وأبدا. وإذا كان في وقت مضطر أنت تريد تصلي عباتك أو حاجة من الحاجات، خليها وخلي القرآن فوقها، يكون عالي، لا تخلي ملامس للأرض، لأن هذا ضد التكريم. سمعتوا إخواني؟ دائما وأبدا. إذا أنت القرآن أنت بالحجرة، بالحجرة لما تريد تنام تسمعني حبيبي، حجرة غرفة النوم مالتك، تمد رجلك أمامك رازونة وعلى الرازونة قرآن، شنو رأيك؟ ما لازم تمد رجلك على القرآن، القرآن شيله ودي إما عن يمينك أو عن يسارك أو على راسك. ليش؟ لأن القرآن صحف مكرمة، الله كرم هذه الصحف وأمرنا بتكريم هذه الصحف، لا تخلي في مكان غير مناسب. بعد مثال آخر أبين لك، إذا عندك مثلا بالبيت ثلاثة أربع كتب وفد قرآن وياها. طلاب مدرسة، حضرتك طلاب المدرسة، هذه عندك ثلاثة أربع كتب مع المدرسة، كتاب الحساب، كتاب الجغرافية، كتاب التاريخ، كتاب مثلا الأحياء، كتاب الهندسة. هذول إذا أردت أن تجمعها، القرآن وين تخلي؟ جواهن فوقهن. أسألكم وين تخليه؟ أحسنت، ما يجوز لك تخلي كتاب آخر، كتاب الهندسة، كتاب الرياضيات فوق القرآن. القرآن فوقها. ليش؟ إذا واحد قال لك ليش، قل الله يقول صحفا مكرمة. إذا خليت كتاب التاريخ والهندسة والرياضيات والإنجليزي، معناته أنت أهنت القرآن، أسأت الأدب بالقرآن. إنه لقرآن، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، إنه هذا الكتاب كتاب الله، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ليش؟ تنزيل من رب العالمين. هذا مو كلام المخلوق، مو كلام المجتهد أو الفيلسوف أو الدكتور أو الشاعر، لا 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 لا، كلام رب العالمين، علينا أن نحترم القرآن. بعد، إذا على سبيل المثال عندك قرآن صغير مثل هذا اللي عندي، أنا دائما عندي بجيبي قرآن، إذا أردت تروح للتواليت شو تسوي؟ القرآن تأخذه وياك للتواليت؟ ما يصير. القرآن كتاب طاهر مطهر، ما تأخذه وياك للتواليت المرافق. طلع القرآن، خليه مكان محترم، مكان عزيز، روح اقضي حاجتك بالتواليت. وهكذا اذا انت مو على الوضوء، ما متوضي، ما يجوز لك انت تمس كتابة القرآن، لا يمسه الا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. اذا يا اخوان، يا مسلمين، يا زوار الحسين، هذا القرآن الله يسميه في صحف مكرمة. هاي الصحف لازم نكرمها، نقرأها ونتوسل بها ونجعلها على رؤوسنا ونتبرك بالآيات وبالتكرار وبالتذكر. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، شو شمس فصارت هاي الصحف، الله وصفها بثلاث أوصاف. الصفة الأولى مكرمة، وعربت مكرمة. الصفة الثانية مرفوعة. الصفة الثالثة مطهرة. شنو المرفوعة؟ مرفوعة رفع الله شأنها، شأن القرآن، الله رفع شأنه، وهذا الرفع رفع في المنزلة، مقام القرآن. القرآن يجب أن يكون مرفوعا فوق الكتب، فوق الاعتبارات. من رفع القرآن أنه تقرأ القرآن، يدخل القرآن مهجورا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إخواني خلي اسمحوا لي، خل أقول بكل صراحة إن شاء الله ما تزعلوا من كلامي، القرآن الآن عندنا مظلوم، وإحنا الظالمين للقرآن، مظلوم. أحدنا يهتم بالتلفزيون، بالموسيقى، بالكذا، بالقصص، بالأوهام، بأضغاط أحلام، ما يعتني بالقرآن. إيش قد من وقتك تقرأ قرآن حبيبي؟ بالأربع وعشرين ساعة، ساعة واحدة منها تقرأ قرآن؟ الله يقول لك مرفوعة، يعني ارفع مقام القرآن بالقراءة، بالعمل، بالتلاوة، ورتل القرآن ترتيلا. القرآن لازم صوته أرفع من كل الأصوات، لازم صوته على المنابر وفي المجتمعات زين. بعد أقول إذا حضرت مجلس فاتحة وقارئ القرآن يقرأ القرآن، هل تصنف القرآن؟ الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأنصتوا. القارئ لما يقرأ القرآن ما لازم تتكلم، ما لازم تتغافل عنه، لأن الله يقول عنه مرفوعة ورفعنا لك ذكرك. الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا القرآن، علينا أن نعرف آداب القرآن، علينا أن نعرف عظمة القرآن وحق القرآن. مطهرة يعني شنو مطهرة؟ مطهرة طهر الله القرآن عن الباطل، عن الكذب، عن الخلاف، عن كل ما فيه نقص وعيب. أسألكم، أسألكم يا مؤمنين يا مسلمين، لما تقرأ القرآن هل وجدت في القرآن عيبا واحدا؟ ها؟ ليش؟ يعني الله يقول مطهرة، لو كان بالقرآن أكو عيب، أكو كذب، أكو كلام باطل، ما كان مطهرة. الله تعالى الذي نزل القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، طهر القرآن من كل عيب ومن كل نقص ومن كل باطل ومن كل تحريف. هذا اللي يقول القرآن محرف نعوذ بالله، هذا ما يؤمن بقوله مطهرة. مطهرة يعني ما بتحريف، لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن ما بي اختلاف، ما بي عيب، ما بي زيادة ونقصان، مرفوعة مطهرة. إذن حبيبي هاي الثلاث صفات، ثلاث صفات القرآن الكريم: أولا مكرمة، ثانيا مرفوعة، ثالثا مطهرة. علينا أن نؤمن بالقرآن بأنه موصوف بهذه الصفات. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. بعد شنو عندكم؟ بأيدي سفرة. سفرة يعني شنو؟ سفرة جمع السفير. ها؟ أبرز على سبيل المثال العراق عند السفير في مصر، عند السفير في الجزائر، عند السفير في سوريا. سفراءنا خبط واحد عراقي وعنده ثقافة وعنده كذا يحمل شهادة، الحكومة عينته سفير. ولكن القرآن الله هم عنده سفير. سفراء القرآن من هم؟ سفراء القرآن معصومين. أولان الملائكة بأيدي سفرة، هذا الصحف الله سبحانه وتعالى يبعثها بأيدي من؟ بدين من؟ بدين الملائكة. إلى من؟ إلى من؟ أسألكم إلى من؟ إلى الأنبياء وإلى نبينا محمد، صلوا على محمد وآل محمد. إذن السفراء جمع السفير، الملائكة سفراء الله، الأنبياء سفراء الله، أئمتنا سلام الله عليهم سفراء الله. تقرأ في زيارة الحسين، ما هذه اليوم أول رجب قرأت زيارة إلى زيارة، السلام عليك يا سفير الله وابن سفيره. عرفت ايش صفحنا السفراء؟ أئمتنا سفراء. سفراء يعني شنو؟ السفير شنو شغله؟ دائما سفير كل دولة ينقل آراء دولته ورئيس دولته إلى الناس، إلى الحكومة، الحكومة اللي هو يشتغل بها. ولذلك فالأنبياء والأئمة وأئمتنا سلام الله عليهم هم السفرة. وقبل الأنبياء جبرائيل سفير الله، جبرائيل أمين الله على وحيه، رسول الله أمين الله على وحيه. السفير يجب أن يكون أمين. بعد عندك خلق أقول لك بعد زيارة أمين الله قاريها ولا تقرون زيارة أمين الله وتعرف معناته؟ السلام عليك يا أمين الله. يعني شنو أمين الله؟ شنو معنى أمين الله؟ الحسين أمين الله، علي بن أبي طالب أمين الله، الإمام علي بن موسى الرضا أمين الله، الإمام يعني أمناء على وحي الله، على أحكام الله، على الحلال والحرام، على الأحكام. هؤلاء السفراء أمناء الله على وحيه. والسفير أي سفير من السفراء إذا خان أوامر دولته تسقط سفرته، معزول عن السفارة. ولكن الأنبياء والآئمة سلام الله عليهم والملائكة لا، أمناء الله، ما يزيدون حرفا ولا ينقصون حرفا، يؤدون الأمانة لأيدي سفرة كرام بررة. إذن الأنبياء والآئمة عليه الصلاة والسلام الله يسميهم بكرام بررة. ما معنى الكرام؟ الكرام الذي يصدر منه الخطأ هل هو من الكرام؟ إذن كلمة الكرام يدل على العصمة. إذن فالأنبياء وكذلك الملائكة الله سبحانه وتعالى يعرف الملائكة يقول بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. علمه شديد القوى، هاي صفات جبرائيل، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، هاي كانت من صفات جبرائيل. يقول عز وجل بأيدي سفرة كرام، الكرام جمع الكريم، بررة يعني شنو؟ من يقدر يقول بررة شنو معناته؟ بررة جمع، المفرد ماله شنو؟ دارسين عربي، بر وبار. البر جمعه البررة، والبار أيضا جمعه برة. البار يعني محسنون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن هذه صفات الملائكة وصفات الأنبياء الذين يتداولون ويتعاملون مع كلام الله عز وجل. زين، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هل لي قبل ما أنزل أذكر لكم شيئا عن الإمام محمد الباقر؟ وصلوا على محمد وآل محمد. الإمام الباقر سلام الله عليه كان في المسجد الحرام، وولده الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في موسم الحج وقف بين الركن والمقام وجعل يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم يا من فضلتنا على خلقه وأذهبت عنا الرجس وطهرتنا تطهيرا، وجعل يعدد فضائل أهل البيت. جواسيس بني أمية اجوا، مثل المباحث اللي الآن السعودية عندها مباحث جواسيس، هذول الجواسيس راحوا للشام خبروا الخليفة هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك خلى لهم موسم الحج انتهى، والإمام الصادق والإمام الباقر رجعوا إلى المدينة، بعث كتاب إلى والي المدينة أن ابعث علي محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد، ابعثهم إلي. والي المدينة أرسل إلى الإمام محمد الباقر وولده الإمام الصادق أنه يلا لازم تروحون إلى الشام، الخليفة يريدكم. هسه إما ودوهم مخفورين أو هم راحوا. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إجينا للشام وجينا إلى قصر الخليفة، يقول دخل والدي والخليفة شافه لكنه لم يأذن له بالجلوس، خلى والدي واقف وأنا ورا واقف ورا أبويا مدة 4 ساعات. 4 ساعات خلى الإمام الباقر والصادق واقفين على رجليهم. شوف الأدب سيز هذا. وكان بني أمية عندهم ساحة كبيرة في قصر الملك، قد نصبوا هدفا فالنقطة، كانوا يجون كبار الضباط أمراء الجيش قادة الجيش يرمون هذا الهدف، كل واحد بيده سهم وقوس يرمون هذا الهدف، مسابقة مسابقة للرمي. فلما ظهر 4 ساعات ظهر الغضب في وجه الإمام الباقر عليه السلام. هشام الأموي لما شاف وجه الإمام الباقر ظهر عليه الغضب، قال يا أبا جعفر ارمي مع أصحاب قومك مع زعماء قومك. الإمام قال أنا كبرت عن الرمي، بعد أنا رجال كبير. قال لا ما يصير، جيبوا له قوس جيبوا له سهم سهام. جابوا فت قوس جابوا سهام 10-12. أجبر الإمام الباقر قال له لازم ترمي، يريد يخجل الإمام. الإمام عليه السلام أخذ السهم ووضعه في القوس ورمى. هذا السهم إجى صلالة في وسط الهدف كأنما إجى في قلب هشام، هذا كاد ينفجر من الغيظ. ثم وضع السهم مرة ثانية، السهم الثاني إجى شد السهم الأول من النص صار بنصه، السهم الثالث شد الثاني وصار بنصه، إلى 9 سهام. تسعة سهام، كل سهم يجي يشق السهم السابق يثبت بنص بقلبه كأنما اجى إلى قلب هشام. أي هشام بن عبد الملك تعجب، شنو هذه؟ ما واحد من الضباط والجيش والجنود ماكو واحد منهم يجي هالعملية. قال هاي انت ترمي هكذا وانت تقول انا كبرت عن السهم، ماكو واحد مثلك. قال نعم، ايام الطفولة ايام الشباب كنا نمارس الرمي ولكن الان كبرت بعد. قال وهل يرمي ابنك جعفر كما ترمي؟ يقصد جعفر منه الامام الصادق عليه السلام. الإمام قال نحن أهل البيت نتوارث العلم والكمال كابرا عن كابر. هذا الكلام بعد كان وقعه على قلب هشام أمر من هاي السهام التسعة. وثم جرت مناظرة مذهبية حول علي بن أبي طالب وفضائل علي بن أبي طالب. هشام شاف لا ما يمكن أن يبقى الإمامان في الشام وأهل الشام يسمعون فضائل أهل البيت، فأمر بخروجهما، يلا اطلعوا ارجعوا إلى المدينة. يقول الإمام الصادق عليه السلام خرجت أنا وأبي من دار هشام حتى نطلع نجي للمدينة، شفنا هنالك جماعة من النصارى جالسين في سبح جبل، ينتظرون خروج عالمهم الأكبر يقول الإمام الباقر لف رأسه بردائه راح قعد معهم فخرج عالمهم وهو شيخ كبير قد سقطت حاجباه على عينيه وشد حواجبه بشريط أحمر قعد على كرسي عيونه قامت تزرزر حتى وقعت عينه على أبي يعني على الإمام الباقر التفت إليه قال هل أنت منا أم من هذه الأمة المرحومة قال بل من هذه الأمة المرحومة قال هل أنت من علمائها أم من جهالها الإمام قال لست من جهالها شوف الأدب والتواضع ولا أكو أعلم منه ما أكو أعلم منه ما قال أنا من العلماء قال لست من جهالها قال أسألك أم تسألني الإمام قال له اسأل هذا عالم النصارى صح يا معشر النصارى اسمعوا اسمعوا هذا الرجل يقول اسألني قال يا اسأل اسأل قال أنتم معاشر المسلمين تقولون إن طعام الجنة أهل الجنة يأكلون ويشربون وما عندهم بول ولا غائط شلون يصير ممكن واحد يأكل يشرب ما عنده بول وما عنده غائط عندك مثل بالدنيا أكو بالدنيا الإمام قال نعم الجنين في بطن أمه الجنين في بطن الأم يأكل يشرب لكن ما عنده غائط ولا بول هذا النصراني لما سمع الجواب قال زعمت أنك لست من علمائها الإمام قال له ما قلت لك لست من علمائها قلت لك لست من جهالها قال زين أسألك سؤال ثاني قال نعم قال أنتم المسلمين تزعمون أن فاكهة الجنة أشجار الجنة كل ما يأخذون منها ما بها نقيصة هي مكانها هل ممكن هذا عندك مثل بالدنيا الإمام الباقر قال له نعم هذا السراج الأكبر يعني شمعة أي شمعة إذا تشعل من الشمعة الواحدة ألف شمعة ينقص من نورها أسألكم إذا عندك شمعة تجيب 100 شمعة تعلقها من هاي الشمعة الأولية هل يقل من نورها لا رد مرة ثانية قال ألم تقل أنك لست من علمائها الإمام قال قلت لك لست من جهالها ليش تحرف كلامي قال أسألك سؤالا ترتبط فيه كما يرتبط الحمار في الوحل أدب سز يسيء الأدب مع الإمام الباقر قال أسأل قال أسألك عن أخوين توأمين ولد في يوم واحد ومات في يوم واحد لكن أحدهما أكبر من الآخر 100 سنة من ذولا الإمام قال ذاك عزير وعزيرة عزير وعزيرة اثنيناتهم ولد في يوم واحد توامتهم وأحدهما وهو عزير مر على قرية فرأها خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه زين وعاش مع أخي 25 سنة وماتوا اثنيناتهم إذن واحد منهم صار عمره 50 سنة الآخر 150 سنة يقول هذا النصراني لما سمع هذا الكلام اشتد غيظه وحسده قال يا جماعة النصارى ما دام فيكم مثل هذا أنا شنو جايبيني هذا جايبيني حقروني قام زعلان ودخل في الحجرة ما تفسد الباب يقول الجواسيس مباحث ودوا الخبر إلى هشام بن عبد الملك هشام بن عبد الملك أرسل شرطة وجيش وجنود وأمرهم بإخراج الإمامين ونادى منادي ألا أحد لا أحد يسلم عليهما ولا يعطيهما طعاما ولا ماء ولا شرابا. هذه بعض مواقف الإمام الباقر. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، إلهنا بحق الحسين العزيز فك رقابنا من النار، بحق الحسين العزيز أدخلنا الجنة، بحق الحسين العزيز اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، أرض عنا خصومنا، أرض عنا والدينا ومن وجب حقه علينا. إلهنا اشف مرضانا بشفائك، وداوهم بدوائك، وعافهم بملائك. إخواني المؤمنين، أخواتي المؤمنات، اللهم تقبل زيارتهم، اقض حوائجهم، فرج همومهم، اللهم لا تردهم خائبين، ردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين فرحين. قوموا إخواني وأخواتي، قوموا على أقدامكم، ارفعوا أصواتكم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.